أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بقي في مبحثي نفس الأمر، مطلب استطرادي نتعرض إليه لفائدة، وهو عبارة عن البحث عن القضية الحقيقية التي هي قصيم للقضيتين الخارجية والذهنية، لنتعرض بعد ذلك إلى معنى نفس الأمر في هذه القضية، وإلى مناطق كونها صادقة أو كاذبة. ولا بد من الإشارة أولا إلى أن هناك اتفاقا بين المناطق والفلاسفة على أن أقسام القضية ثلاثة، وأن القضية الحقيقية تختلف في جوهرها عن كل من القضيتين الخارجية والذهنية. فالقضية الحقيقية بأي تفسير فسرناها لابد أن يكون هناك ما يفرق بينها وبين القضية الخارجية، ولا نستطيع أن نجعل القضية الحقيقية عبارة ثانية عن نفس القضية الخارجية. ولذلك كلما ذكرنا تفسيرا للقضية الحقيقية فلا بد أن نفرق على ضوئه بينها وبين القضية الخارجية. والذي يظهر بعد التتبع في كلمات القوم أن هناك خلافا في الضابطة التي قدمت لبيان القضية الحقيقية، وهذا الخلاف نجده واضحا في عبارة السبزواري رحمه الله، فإنه أعطى ضابطة للقضية الحقيقية تختلف عن الضابطة التي كتبها أوائل القوم كالشيخ الرئيس في كتبه الإشارات والشفاء. أما ضابطة السبزواري فحاصلها أن الحكم في القضية الخارجية، لا كلام لنا في القضية الذهنية، القضية الذهنية الحكم فيها على الأفراد الذهنية للموضوع، سواء كان ذلك الموضوع خارجيا كما في قولنا الإنسان نوع، أو ذهنيا كما تقول الكل إما ذاتي أو عرضي، وإنما الكلام في الفرق بين القضيتين الحقيقية والخارجية. فعند السبزواري الحكم في القضية الخارجية منصب على الأفراد الخارجية للموضوع، ولكن المراد من الأفراد الخارجية الأفراد المتحققة فعلا في ظرف الحكم وزمانه. فالقضية الخارجية الحكم فيها على الأفراد الخارجية، ولكن أي أفراد؟ الأفراد الخارجية المتحققة فعلا في ظرف الحكم وزمانه، كما تقول أكرم من في الدار، وكان الموجود في الدار عند صدور هذا الحكم شخصان، زيد وعمر. فالمتكلم ها هنا يريد حقيقة إكرام زيد وعمر وحدهما، ولكنه استخدم عنوان من في الدار كعنوان مشير ومعرف إلى هذين الفردين. وحينئذ فلو دخل شخص ثالث إلى الدار بعد صدور الحكم لم يكن مشمولا لوجوب الإكرام. وكذلك لو خرج زيد أو عمرو من الدار بعد صدور الحكم لم يسلب عنهما وجوب الإكرام. وذلك لأن المتكلم حقيقة لم يعطي خصوصية للكون في الدار، وإنما كان من أول الأمر مريدا لإكرام زيد وعمر، ولكنه استسهل التعبير بمن في الدار ليكون هذا التعبير مغنيا له عن أن يأتي على ذكر القضية مرتين، كأن يقول أكرم زيدا ثم يقول أكرم عمرا. فلما وجد عنوانا ينطبق على الحصتين اللتين يريد إكرامهما فحينئذ عبر بأكرم من في الدار. فعنوان من في الدار إنما جيء به للاستعانة على بيان المراد، ولا خصوصية لهذا العنوان في الحكم، ولا دخالة له في ثبوت الحكم وعدمه. هذه هي القضية الخارجية عند من؟ عند السبزوي. فالحكم فيها على الأفراد الخارجية، ولكن أي أفراد؟ على الأفراد الخارجية المتحققة فعلا في ظرف الحكم، يعني لحظة صدور الحكم. الأفراد التي كانت موجودة لحظة صدور الحكم هي التي تكون معنية بهذه القضية. وأما القضية الحقيقية فالحكم فيها أيضا على الأفراد الخارجية، ولكن لا خصوص الأفراد المتحققة منها فعلا، بل هو حكم على الأفراد الخارجية الأعم من المحققة فعلا الآن وفي ظرف الحكم، أو التي سوف تتحقق في زمن المستقبل، أو التي هي موجودة في الخارج قبل صدور الحكم، أو تلك الأفراد التي يفترض وجودها خارجا. فالحكم في القضية الحقيقية على الأفراد الموجودة في الخارج فعلا، والتي وجدت قبل ذلك، والتي ستنوجد، والتي لم تنوجد ولكن يفترض وجودها، يعني على تقدير وجودها خارجا، فإن الحكم يكون منصبا عليها. نعم، كما تقول أكرم من في الدار، وتقصد أن وجوب الإكرام شامل لكل فرد يقدر وجوده خارجا، سواء كان كونه في الدار متحققا فعلا أو لم يكن، أو كان سيتحقق أو لم يتحقق أصلا، ولكن فرض ذلك التحقق. وعلى هذا يكون مرد هذه القضية الحقيقية إلى قضية شرطية مفادها كلما وجد أحد في الدار فإن إكرامه واجب، ويلزمه حينئذ، يلزم على تقدير هذه القضية الشرطية أنه عند خروج أحد من الدار، لنفترض أن زيدا كان في الدار عندما قيلت هذه القضية، فيلزم حينئذ عند خروج زيد من الدار أن لا يبقى مشمولا لوجوب الإكرام، كما أن دخول بكر إلى الدار بعد صدور الحكم يجعله مشمولا لموضوع وجوب الإكرام، لأن هذه القضية بحسب الفرد مردها إلى قضية شرطية. كلما وجد أحد في الدار فإن إكرامه واجب. ثم إننا إذا التفتنا وتأملنا في هذه القضية الشرطية، وهي أنه كلما وجد أحد في الدار فيجب إكرامه، نجد أن المأخوذ في مقدم الشرطية، الشرطية مقدم وتالي، المأخوذ في مقدم الشرطية أمران، لا أمر واحد، أحدهما عنوان من في الدار والآخر الوجود، كلما وجد أحد في الدار فإنه يجب إكرامه. وحيث إن المقدمة علة للتالي، يعني وكان المأخوذ في المقدم أمران، فإن علة وجوب الإكرام حينئذ سوف تكون عبارة عن مجموع أمرين: الأول الكون في الدار، والثاني أن يكون هذا العنوان متحققا وموجودا في الخارج. كلما وجد أحد في الدار، أي وجد أحد في الدار خارجا، فإنه يجب إكرامه. فحينئذ لجهة أخذ عنوان من في الدار في المقدم، يكون العنوان دخيلا في ثبوت الحكم أو لا؟ يكون العنوان دخيلا في ثبوت الحكم، بخلاف القضية الخارجية كان مجرد عنوان متمحص في المشيرية، فقد أراد أن يشير إلى زيد وإلى عمرو. ولكن هنا في هذه القضية الشرطية قد أخذ فيها في المقدم أمران: الوجود والكون في الدار. فلجهة أخذ عنوان من في الدار في المقدم يكون العنوان دخيلا في ثبوت الحكم، وليس مجرد مشير إلى الأفراد كما في القضية الخارجية. هذا من جهة. ولجهة أخذ قيد الوجود في المقدم فيكون الحكم على أي أفراد، الخارجية أو غير، على الأفراد الخارجية. إذا الفرض أنه قد أخذ في مقدم القضية أن يكون هناك وجود خارجي في الدار، وبهذا يظهر أن العنوان أو الطبيعة في القضية الحقيقية دخيلة في ثبوت الحكم. هذه الطبيعة العنوان دخيل في ثبوت الحكم في القضية الحقيقية، ولكنه ليس كل الملاك هو دخيل في ثبوت الحكم، لأنه جزء علة بحسب الفرض، لأن المأخوذ في المقدم أمران، أحدهما الطبيعة والآخر الوجود. فيظهر أن الطبيعة في القضية الحقيقية دخيلة في ثبوت الحكم، ولكنها ليست كل العلة في ثبوت الحكم، بل بشرط تقيد هذه الطبيعة بالوجود خارجا. الطبيعة يعني عنوان من في الدار إذا وجد خارجا بوجود فرد من الأفراد خارجا، فحينئذ يجب الإكرام. أما نفس الطبيعة بما هي هي ليست علة لا تستوجب الإكرام، فالحكم هنا على الطبيعة ولكن بشرط وجودها خارجا. وبناء على هذه التفرقة التي ذكرها السبزواري فبين القضيتين الخارجية والحقيقية اشتراك وافتراق، أما اشتراكهما فبأمور: الأول أن الحكم في كلتا القضيتين على الأفراد، أي أفراد؟ على الأفراد الخارجية. لأنه في القضية الخارجية كان الحكم على الأفراد الخارجية من غير توسط العنوان أصلا، وإنما كان العنوان مجرد مشير. في القضية الحقيقية هو حكم أيضا على الأفراد الخارجية، ولكن أو حكم على الطبيعة بشرط وجودها في الخارج. إذن فقد لوحظ الوجود الخارجي للطبيعة، فهو حكم على الأفراد الخارجية أيضا. الأمر الثاني أن الطبيعة في كلتا القضيتين، يعني العنوان من الكون في الدار، من في الدار، هذه الطبيعة في كلتا القضيتين ليست هي العلة التامة لثبوت الحكم. أما في القضية الخارجية فواضح لأن العنوان مجرد مشير، وأما في القضية الحقيقية فلأن الطبيعة أو العنوان وإن كان دخيلا في ثبوت الحكم ولكنه ليس كل الملاك، ليس كل العلة، لأن المأخوذ في مقدمة الشرطية أمران: الوجود والطبيعة. فالطبيعة في كلتا القضيتين ليست كل الملاك، وإن كانت بعض الملاك في القضية الحقيقية ولا شيء من الملاك في القضية الخارجية. هذا أيضا من موارد الاشتراك المورد الثالث من موارد الاشتراك أن الحكم في كلتا القضيتين لا يطال الأفراد الذهنية للموضوع. أما في القضية الخارجية فواضح لأن الحكم كان على أفراد متحققة فعلا في الخارج فلا نظر له إلى الأفراد الذهنية. وأما في القضية الحقيقية فلأن مقدم الشرطية مركب من أمرين: من الطبيعة بشرط وجود هوان في الخارج، فالأفراد الذهنية التي لا يقدر وجودها في الخارج لا تكون مشمولة لوجوب الإكرام. وأما افتراق القضيتين فبأمور أيضا: الأول أن العنوان في القضية الخارجية، العنوان دائما هو بحسب المثال من في الدار، أن العنوان في القضية الخارجية متمحص في المشيرية وليس هو في الحقيقة إلا صياغة تسهيلية على المتكلم، لأنه ما دام يريد أن يحكم على أفراد متحققة فعلا فهو قاصد لأفراد بعينها، ولكن اتفق أن كانت هذه الأفراد مشتركة في وصف من الأوصاف فجيء بذلك الوصف ليكون مشيرا إليها، فهو متمحص بالمشيرية ولا ربط له أساسا بالحكم، يعني لا خصوصية لنفس العنوان. ولذلك قلنا في الأصول ومر معكم أنه قد يتفق أن ملاك الإكرام في زيد مغاير لملاك الإكرام في عمرو، فالأول ملاك إكرامه فقره والثاني علمه والثالث قرابته، ومع ذلك اتفقوا جميعا في الكون في الدار، فلا خصوصية للكون في الدار في وجوب الإكرام. هذا إذن هذا العنوان في القضية الخارجية. وأما في القضية الحقيقية فهو وإن كان مشيرا أيضا إلى الأفراد بلا إشكال ولكن له دخالة في ثبوت الحكم، ولذلك كان الدخول عن العنوان أو الخروج عن مستلزما للدخول في وجوب الإكرام أو الخروج عن الوجوب. الفارق الثاني هذه فوارق فقط يعني نستخرجها بصورة فارق وإلا البحث واضح يفترض. الفارق الثاني أن من يصدق عليه العنوان بعد صدور الحكم في الخارجية لا يثبت له الحكم بخلاف الحقيقية، وهذا واضح. الآن إذا قلت أكرم من في الدار على نحو القضية الخارجية، من يصدق عليه العنوان بعد صدور الحكم لا يكون مشمولا لوجوب الإكرام، إذ الفرض أن العنوان مجرد مشير وأن الأفراد المتصورة هي التي كان يريد إكرامها في ذلك الوقت. الفارق الثالث أن من يخرج من العنوان بعد صدور الحكم في الخارجية لا يخرج عن وجوب الإكرام بخلاف الحقيقية. وذلك لأننا فرضنا أن العنوان في القضية الحقيقية جزء علة الحكم، ويلزم من انتفاء جزء العلة انتفاء العلة لأن المركب عدم عند عدم أجزائه. والحكم حينئذ عدم عند عدم علته. فإذا خرج شخص عن العنوان في القضية الحقيقية خرج عن وجوب الإكرام، لأن علة وجوب الإكرام مركبة من العنوان مع تقيده بالوجود. هذا هو مصطلح القضية الحقيقية والخارجية عند السبزواري، وهو أن كلا من القضيتين الحكم فيهما على الأفراد الخارجية، غاية الأمر أن الحكم في القضية الخارجية على الأفراد المحققة فعلا في ظرف الحكم، وفي القضية الحقيقية على الأفراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود، أو المحققة الوجود في أحد الأزمنة الثلاثة والمقدرة الوجود. فيكون للعنوان دخالة في ثبوت الحكم، ولكن العنوان ليس هو كل الملاك. صاحب الموضوع
وش؟
لا غير. صاحب التفسير أصدق. لا غير. والشيخ الأعظم شيخ الأنصاري قدس سره لما مش عم فكر انه يعلاك، عم فكر فيما بعد انه يعلاك
يكمل نزول.
والشيخ الأعظم قدس سره لما كان متربيا في البحث الفلسفي على مائدة السبزواري قدس سرهما، فإنه أخذ عنه هذا المصطلح للقضية الحقيقية، وكان أول من أدرجه في البحث الأصولي، وجاء الأصوليون بعده وتبعوه على ذلك. ومن ثم اشتهر أن الأحكام التكليفية قد أخذت على نحو القضية الحقيقية بالبيان الذي تقدم في الأصول. ولكن بالرجوع إلى كلام الشيخ الرئيس نجد أنه يفسر القضية الحقيقية بتفسير آخر، وهو أن القضية الحقيقية ما يكون الحكم فيها على الطبيعة بما هي هي، من غير تقيدها بكونها في الخارج أو في الذهن، بحيث تكون الطبيعة أو العنوان هو العلة التامة لثبوت الحكم، من غير أن تتقيد تلك الطبيعة أو ذلك العنوان بكونه في الخارج أو في الذهن. فيثبت الحكم لهذه الطبيعة أينما وجدت، سواء كان محل وجودها الذهن أو موطن وجودها الخارج. وبهذا يكون موضوع القضية الحقيقية عند الشيخ الرئيس أوسع من موضوع القضية الحقيقية عند السبزوار، لأن الحكم عند الشيخ الرئيس يشمل حينئذ الأفراد الذهنية للموضوع. ليش؟ لأنه جعل الحكم في هذه القضية منصبا على الطبيعة، والطبيعة أينما وجدت سوف يلحقها حينئذ ذلك الحكم. فإن وجدت في الخارج بوجود أفرادها فهو حكم على الأفراد الخارجي، وإن كان لها أفراد في الذهن فهو حكم، فالحكم يلحق هذه الأفراد بسبب أن هذه الأفراد من أفراد تلك الطبيعة. فموضوع القضية الحقيقية عند الشيخ الرئيس أوسع من موضوع القضية الحقيقية عند السبزوار، لأن الحكم في القضية الحقيقية عند ابن سينا حكم على الطبيعة بما هي هي من غير تقيد بشيء، وعند السبزوار حكم على الطبيعة المتقيدة بكونها موجودة وين؟ في الخارج. فيختص حينئذ الحكم عند السبزواري بالأفراد الموجودة في أحد الأزمنة الثلاثة أو المقدرة الوجود. أما الأفراد الذهنية التي لم يقدر ولم يفترض وجودها في الخارج فهذه لا يلحقها الحكم. وأما هذا عند الشيخ الرئيس هذه القضية الحقيقية، إذن هي حكم على الطبيعة من حيث هي. وأما القضية الخارجية عنده، طيب شو القضية الخارجية؟ فهي نفس القضية الحقيقية عند السبزواري، يعني الحكم على الأفراد المحققة والمقدرة. فما فرض قضية حقيقية عند السبزواري هو قضية خارجية، وأما القضية الحقيقية فهي التي يكون الحكم فيها على الطبيعة من حيث هي هي. وبناء على هذا الاصطلاح أو على هذا التفسير الذي ذكره ابن سينا، فإنه لا يصح أن يقال إن الأحكام الشرعية قد جعلت على نهج القضية الحقيقية، بل هي إنما جعلت على نهج القضية الخارجية. ليش؟ لأن القضية الحقيقية عند الشيخ الرئيس عبارة عن الحكم الذي يلحق الطبيعة بما هي، فيلحق الأفراد الخارجية ويلحق الأفراد الذهنية أيضا. فلو كان قوله إن الخمر حرام مجعولا على نحو القضية الحقيقية، فهذا يعني أن الحرمة حينئذ ثابتة لطبيعة الخمر، والطبيعة مما لها أفراد في الخارج، وهذا واضح، ولها أفراد في الذهن أيضا، فيجب أن تثبت الحرمة للفرد الذهني للخمر. هذا واضح بطلان. وحينئذ ليش؟ لأن الأحكام التكليفية كما يقول السيد شهيد لها توجيه عملي مباشر، فهي تحاكي الأفراد الموجودة خارجا ولا تحاكي تلك الأفراد الذهنية. ولا معنى أصلا تحريم الفرد الذهني للخمر لا يرجع إلى معنى المحصل في الحقيقة. جيد،
لأن شو صار عند السبزوير الحكم على الطبيعة بما هي ولا ما بيعتبرها؟
لا هو لا يرى
خارجية عند الشخص.
سيد، وإذا أردنا أن نحاكم هذين التفسيرين سوف نجد أن الاختلاف بينهما ليس عبارة عن مجرد اختلاف في الاصطلاح، بل إن التفسير الذي ذكره السبزواري لا يمكن قبوله. توضيح ذلك أن أقسام القضية أربعة لا ثلاثة، وذلك لأن موضوع القضية إما أن يكون جزئيا أو كليا، فإن كان جزئيا فالقضية شخصية كما تقول أكرم زيدا وأكرم عمرا، أو أكرم زيدا وعمرا، لا يخرجه عن كونه جزئيا، أو أكرم زيدا وعمرا وبكرا، هذا أيضا لا يخرجه عن الجزئية، لا إشكال، لا يخرجه عن جزئية بلا إشكال، لأنه مضاف إلى مضاف إلى معرفة. وأما إذا كان الموضوع كليا فحينئذ القضية تنقسم إلى ثلاثة: خارجية وحقيقية وذهنية. فهم متفقون على أن هذه الأقسام الثلاثة للقضية هي تقسيمات للقضية التي يكون موضوعها كليا، وحيث إن المقسم يجب أن يكون منحفظا في أقسامه فهذا يعني أن أي تفسير يعطى للقضية الخارجية يجب أن لا يخرجه عن كون موضوعه، يجب أن لا يخرج هذه القضية عن كون موضوعها كليا. فالقضية الخارجية عند الطرفين، عند المبنيين، لما كانت من أقسام القضية الكلية أي التي موضوعها كلي، فيجب أن يكون التعريف المعطى للقضية الخارجية بحيث لا يخرجها عن كونها، عن كون هذا موضوع كلي. ولكننا إذا رجعنا إلى هذا التعريف الذي أعطاه السبزواري رحمه الله للقضية الخارجية نجد لا ينسجم مع كلية موضوعه، لأن القضية الخارجية عند السبزواري ما كان الحكم فيها على الأفراد الخارجية المتحققة فعلا، فهذا يعني أن المتكلم أو الذي حكم بالقضية قام بتصور الأفراد فردا فردا التي يريد أن يثبت لها وجوب الإكرام، وإنما اعتمد على ذلك العنوان كمجرد مشير ومعرف إلى هذه الأفراد، فهذه القضية حينئذ لا تكون كلية لأنها مجعولة على أفراد متشخصة في الخارج، وليست هذه الكلية إلا كلية صورية ولمجرد استسهال التعبير وعدم تكثير العبارات. فيلزم من تفسير القضية الخارجية بهذا النحو أن تكون القضية الخارجية عبارة عن جعولات شخصية متعددة بتعدد تلك الأشخاص التي قد لاحظها المولى أو الحاكم أو الجار، وهذا لا يجعل من القضية الخارجية قضية كلية. ولذلك لا يصح أن نفسر القضية الخارجية بهذا التفسير مع الالتزام بأنها قسم من أقسام القضية الكلية، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فإن السبزواري بحسب الفرض لم يكن في مقام المجيء باصطلاح الجديد، وإنما كان بصدد المشي على اصطلاح القوم، ولكنه قد وقع عنده الخلط في شرح القضية الحقيقية. ولأن الشيخ الأعظم لم يتتلمذ في الفلسفة إلا على السبزواري وعلى منظومته فقد نقل هذا الاصطلاح، ولأن الأصوليين لم يتعرضوا إلا إلى هذه القضية إلا من جهة أصولية فقد أخذوها عن الشيخ الأعظم ومشوا فيها إلى النهاية، ومن هنا صار القضية الحقيقية مصطلح جديد بالوضع التعيني لا التعييني. إذا انتزع جيد حكم على الجامعة جيد، هو حقيقة طفل. إذن هو الحكم على الأفراد مباشرة وعلى الجامعة ثانيا وبالعرض، يعني أنك تقول هو حكم على الأفراد ثم انتزع من هذه الأفراد جامعا، فهو
انتزع منهم جامعا بعدين حكم على الجامعة
جيد. إذن هذا حكم على الطبيعة لكن ليس كذلك.
طريقية خارجية عنده هذا
لا، لأن نحن لم نقل القضية الخارجية القضية التي يكون المتصور فيها أي الأفراد، يكون الحكم ناظرا إلى الأفراد المحققة فعلا بأن يكون قد لاحظ أفرادا متحققة فعلا تصورها تصورها وحكم عليها هي بعينها، لأنه تصور فردين ليستخلص الطبيعة الشاملة لكل الأفراد فيحكم على الطبيعة، تبصر قضية حقيقية.
أنا وضع تعين مش تعيني، وضع تعين مثلث،
ولم يقصد أحد إلى جعل القضية الحقيقية مصطلحا جديدا أو معنى جديد. الأول فهم هذا المعنى وظن أنه هو المعنى المشهور، والثاني أخذه ومشى فيه، والثالث قلده، والرابع لم يسأله أين ذهبت. جيد. على كل حال إذا اتضح ذلك فبناء على التفسير الذي ذكره المحقق السبزواري للقضية الحقيقية فإن الحكم حينئذ في هذه القضية يكون منصبا على الأفراد الخارجية للموضوع، ولو كان ذلك أعم من المحقق والمقدر، ولكن دائما في القضية الحقيقية سوف يكون هناك مطابق خارجي للقضية الحقيقية، لأن الحكم فيها على الأفراد الخارجي، فيكون المناط في صدق القضية الخارج في صدق القضية الحقيقية عند السبزواري مطابقة هذه القضية للخارج للنسبة الخارجية. وبعبارة أكثر دقة، لأن هذه العبارة حقيقة لا تخلو من إشكال، عبارة أكثر، لما كان مرد القضية الحقيقية عند السبزواري إلى قضية شرطية مفادها كلما وجدت الطبيعة وجد الحكم، فإن المناط في صدق هذه القضية هو صدق هذه الملازمة بين المقدم والتالي. ولكن لما لأن الحكم على الأفراد الخارجية والقضية محل وجودها الذهن، فهذه القضية إن لا انطابقت الأفراد الموجودة في الخارج فهي صادقة، أو لا فهي كاذبة. فلا نحتاج في مثل القضية الحقيقية إلى أن نبتكر معنى جديدا لنفس الأمر. وأما عند الشيخ الرئيس من أن القضية الحقيقية ما ثبت الحكم فيها للطبيعة، أو فقل لما هو فرد للطبيعة في نفس الأمر سواء كان فردا ذهنيا أو خارجيا، ففي أي وعاء سوف تتحقق هذه الطبيعة، أو في أي وعاء سوف يتحقق فرد لهذه الطبيعة، فإنه يثبت له الحكم، وحينئذ فصدق القضية الحقيقية بمطابقتها لنفس الأمر الذي هو أعم وأوسع من الوعاء الخارجي والوعاء الذهني، لأن الحكم في القضية الحقيقية عنده على الطبيعة من حيث هي، سواء وجدت في الخارج فكان لها أفراد خارجية، أو وجدت في الذهن فكان لها أفراد ذهنية.
سمعنا الشر راوي إحنا أفزنا نغري على نفس الأمر بالدرس الماضي نفس الأمر نحن حكينا عنه أي مكان بهذا المورد اللي ما في إله برا مثل
شيء، ولذلك عند الشيء عند السبزوري هو، ولذلك عند السبزوري لا نحتاج إلى نفس الأمر. ليش؟ لأن الحكم في القضية الحقيقية على الأفراد الخارجية أيضا.
طب شو عامل بالأعلام يعني؟
كيف؟
مثل العدم،
مو هذه الغير مقدرة الوجود. لا لا عم نحكي في خصوص
تفر، ما بدنا نشوف ليش عاز نفس الأمر أو ليش معاز.
كلامنا بعد أن انتهينا من تلك الصور، الآن نضيف صورة أخرى على تلك الصور. يعني بلا إشكال يحتاج إلى نفس الأمر، ولكن في أي صورة؟ في صورة العدم مثلا. ولكن هل يحتاج إلى مصطلح نفس الأمر في مثل القضية الحقيقية السبزواري؟ لا يحتاج إليه، لأن الحكم في هذه القضية لما كان على الأفراد الخارجية، فهذه القضية انطابقت النسبة الخارجية فهي صادقة، أو لا تطابقها فهي كاذبة، من غير حاجة إلى نفس الأمر. هو يحتاجها في صورة العدم وفي صورة الإنسان نوع. في صورة العدم
شوي سألتها مولانا أنه هو ليش هذا بيعترف فيهم كقضايا؟
شو هني؟
مثلا شوي هو السبزواري قال عنده قضايا ثلاثة ما عندوش غيرهم، قال إنه هم هو في ثلاثة فأجيب ذهنية وحقيقية. مثلا عنده يعني هذه اللي صنفها الشيخ الرئيس إنه هي قضية حقيقية بحكم عن الطبيعي، لما سألتني شوي إنه طيب هذه شو بالنسبة للسبزواري؟ قلت لي مش قضية عملية.
لا مش
كأني فهمت.
ايه بس ما هو الصور اللي انت جبته ما في الحكم، الحكم فيها ليس على الطبيعه، يعني صوره العدم مثلا الحكم ليس على طبيعه العدم مثلا. ولذلك هذه القضية حقيقة لا تندرج تحت واحدة من الثلاث، لأن هي حقيقة قضية سالبة.
من قضية؟
بلا شك هي مأخوذة عن قضية سالبة، تسميتها قضية حتى بتعبير العلامة تسمية مجازية. أما الإنسان نوع جيد، فهذه قضية ذهنية، لأن الحكم فقط على النوع، الحكم بالنوعية فقط على الأفراد الذهنية، الأفراد الخارجية للإنسان لنا ليست نوعا. ولذلك هذا مصطلح جديد، هذا المصطلح الجديد، هذه القضية عند السبزواري لما كان الحكم فيها على الأفراد الخارجية، فهذا يعني أن لهذه القضية مطابقا في الخارج، فيكون المناط في صدقها مطابقتها للخارج، والمناط في كذبها عدم المطابق. فلا يحتاج في مثل هذه الصورة الزائدة الآن إلى مصطلح نفس الأمر، فيبقى نفس الأمر عندنا منحصر بما بيناه. وأما عند الشيخ الرئيس، فلما كان الحكم على الطبيعة، والطبيعة مما تنوجد في الذهن بأفراد ذهنية تارة وفي الخارج بأفراد خارجية، فإن مطابقة هذه القضية سوف يختلف باختلاف تلك الأفراد التي أو باختلاف الوعاء التي تنوجد فيه تلك الطبيعة. فمطابق القضية الحقيقية تارة يكون خارجيا وتارة يكون ذهنيا. ولذلك نحتاج إلى مصطلح نفس الأمر ليكون أوسع من وعاء الخارج ومن وعاء الذهن، فيقال إن المناط في صدق القضية الحقيقية مطابقتها لنفس الأمر، ويفسر نفس الأمر ها هنا بالأعم من الوعاء الخارجي أو الوعاء الذهني. هذا تمام الكلام في لا بترك آخر شيء، بترك آخر شيء ديتا جيد تبع مرأة ليت. هذا تمام الكلام في ما بقي من مبحث نفس الأمر. الفصل
99
في أن الشيئية تساوق الوجود. وقد عرفنا أن المساوقة أخص من المساواة، حتى بين مفردات البحث أقل شيء، أن المساوقة أخص من المساواة، لأن المساوقة هي التساوي في الصدق مع كون حيثية الصدق واحدة، فإن الناطق والإنسان متساويان في الخارج، بمعنى أن كل من يصدق عليه أنه إنسان فهو ناطق، وكل من يصدق عليه أنه ناطق فهو إنسان، إلا أن حيثية الصدق مختلفة، لأن الناطقية تصدق على الإنسان من حيث كونها جزءا من أجزاء الإنسان، والإنسانية تصدق على الناطقية من حيث كونها تمام الحقيقة لذلك الناطق. وهذا بخلاف مثلا مثل الوجود والتشخص، فإن الوجود والتشخص متساوقان أو متساويان في الصدق، ولكن مع وحدة الحيثية، فالوجود من حيث إنه وجود هو متشخص، والمتشخص من حيث إنه متشخص هو وجود، يعني لا جهة مغايرة حقيقة، لا يوجد أي جهة مغايرة إلا في المفهوم، وإلا فهما في الخارج مصداق واحد أو شيء واحد. الدعوة التي يدعيها العلامة قدس سره أن الشيئية تساوق الوجود، وبالرجوع إلى كتب اللغة وإلى كتب المصطلحات أيضا نجد تفاوتا في تفسير الشيئية. فذكر صاحب كشاف الفنون والاصطلاحات التهانوي أن الشيء أو الشيئية بمعنى الثبوت والوجود والتحقق، وذكر الجرجاني في التعريفات بأن الشيء هو ما يصح أن يخبر عنه أو ما يصح أن يكون معلوما، وهذا التفاوت في تعريف الشيئية ناتج في الحقيقة عن هذا الخلاف الذي سوف يوقعه العلامة قدس سره. تهانوي الشيئية بمعنى الثبوت، يعني بمعنى الوجود، ولذلك لا نستطيع أن نتمسك بتعريف أحدهما لإثبات أن الشيئية تساوق الوجود، لأننا إذا نظرنا إلى التهانوي فإنه يفسر الشيئية بمعنى الثبوت والتحقق. الثبوت يعني الوجود، جيد؟ وإذا نظرنا إلى التعريفات نجد أنه يقول إن الشيء هو ما يصح أن يخبر عنه أو ما يصح أن يكون معلوما. وهذا الاختلاف في تعريف الشيء ناتج عن هذا الخلاف الفلسفي الذي سوف يوقعه العلامة قدس سره. ولذلك فلا يصح أن نتمسك بأحد التعريفين لنثبت المساوقة بين الشيئية وبين الوجود، لأن من انتهى إلى نفس النتيجة التي انتهى إليها العلامة سوف يقول إذن فالشيئية بمعنى الثبوت، والذي سوف ينتهي إلى نتيجة التي انتهى إليها المعتزلة سوف يقول إذن الشيئية بمعنى ما يصح أن يكون معلوما، جيد؟ ومن هنا يتضح أن هذا البحث ليس بحثا لغويا ولا يرتكز في نتيجته على التفسير اللغوي، بل إن التفسير اللغوي للشيئية مبتن على ذلك الخلاف. هكذا نفقد ثقتنا حتى ببعض الكتب اللغوية. تتمة البحث تأتي والحمد لله.